بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره يوم الدين ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وفي هذه الحلقة أيها الأخوة، يسعدني ويشرفني أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا في هذه الحلقة، فضيل الشيخ دكتور حسن شبالة، رئيس مؤسسة الريادة للتنمية الاجتماعية باليمن، والأستاذ أستاذ الحديث بجامعة إب، وعضو هيئة علماء اليمن باليمن الشقيق. فضل الشيخ حياك الله معنا في اللقاء. حياك الله الشيخ. موضوعنا اليوم أيضا أيها الأخوة، كما عودناكم أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة الفضلة ومشايخها الأجلة، إلا أننا وإياهم نحاول أن نتلمس تلك الأوجاع وتلك المآسي وتلك الأحداث التي تهم واقعنا وتمس حياتنا، ونتناولها مع الضيوف الكرام في هذا الجانب نفعا وإرشادا وتوجيها لهذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع اليوم حول الإنفاق والنجدة. وتعرفون يا أخوة أن النفس تبع للقلب، فإذا زكى القلب وكبر زكت النفس وكبرت وصارت ذات مكانة وقدر كبير، لا نسبة للبدن بجوارها، إذ لا قيمة لهذا البدن الصغير المحدود إلا بحمله النفس الكبيرة الطاهرة الزاكية. أما إذا حرم القلب من ذلك، بل صغر ومرض هذا القلب، فإن النفس تندس وتختفي في البدن، فلا يكون لها أثر إلا على مستوى شهوات البدن، والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم يبعدنا عن شهوات البدن وعن أيضا الشبهات. الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وإنفاق المال أيها الإخوة في سبيل الله تعالى ومرضاته لهو من أعظم الأعمال المغذية والمزكية لهذا القلب. قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال سبحانه عز من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهير أو تطهر القلب من آثار الذنوب وتغذيها فتزكو، بل هي من السقيا، هي من السقيا لكل ما ينزرع في القلب من الأعمال الصالحة. ولهذا المعنى تسمى الصدقة الواجبة في المال زكاة، أي نماء وزيادة واتساع في القلب مع طهارته، ثم نماء في المال فضلا من الله سبحانه وتعالى. ثم إن أهمية الإنفاق أيها الإخوة، أهمية الإنفاق يزداد فضلها ويعظم شأنها لما يسبقها نداء إغاثة من المسلمين المستضعفين هنالك أو هناك، فينطلق المسلم بقلبه الكبير ويده السخية وعطاءه الممتد ليلبي نداء إخوانه، فيشعر بسعادة غامرة في قلبه، فقط لا لأنه أسعد غيرهم الضعفاء والمستغيثين. والإنفاق والنجدة أيها الإخوة هو من الأبواب التي تفتح السعادة للإنسان في هذا الجانب. موضوعنا حول الإنفاق والنجدة مع فضل الشيخ دكتور حسن شبالة، حياك الله مرة أخرى فضل الشيخ.
الله يا مرة.
قبل أن نبدأ موضوعنا فضل الشيخ، وحدثتك قبل قليل عن بعض الأمور، خلنا نقول هنالك روابط ووشائج قوية بين المسلمين، المسلمين والمؤمنين، المؤمنين والمؤمنات منهم، وتدعو إلى توحيد صفوف المسلمين، وإلى ترابط قلوبهم، وإلى وحدتهم، وإلى الوشائج المرتبطة بينهم. نحن في هذا الواقع نعيش في هذه المشاعر التي هي مشاعر الأخوة والترابط في هذا الجانب، لكننا نجد في ونحن نعيش أن هنالك جروح تنزف من هذه الأمة في هذا الجانب، خاصة فيما يحدث مثلا في اليمن وما يحدث الآن في سوريا فضل الشيخ، يعني والواقع الأليم الذي يعاني فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سوريا وفي مناطق سوريا الممتدة والمعروفة. ماذا تقولون بهذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث عن الإنفاق لابد أن يسبقه الشعور بأن هذه الأمة أمة واحدة وجسدا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأمة تمثل جسدا واحدا، إذا أصيب هذا الجسد بشيء من الألم يجب أن تقف الأمة مع هذا الجسد؟ وكم هي الأجساد أو الأعضاء التي تنزف اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن كما أشرت في مقدمتك الضافية إلى قضية حياة القلب، فإن القلب إذا كان حيا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح فإن حياة القلب تؤدي إلى حياة الجوارح كلها، ونحن نحتاج في هذه الأمة إلى أن تحيا قلوبها أولا لتشعر بالألم الذي يعاني منه بعض المسلمين في أماكن مختلفة من العالم الإسلامي. لو نظرنا في واقع المسلمين اليوم تجد أن المسلمين الذين لديهم إيمان قوي وحياة في نفوسهم بالأعمال الصالحة بالتوحيد بالاستقامة هم الذين يتأثرون كثيرا ويتألمون كثيرا لما يجري لإخوانهم في بلدان كثيرة من وراء البحار، خاصة ونحن في عصر مزق فيه المسلمون وقطعوا حتى أصبح الإنسان يتحدث عن نفسه وعن محيطه وعن أسرته وربما عن نفسه فقط، لم يعد تلك لم تعد الحياة القوية الموجودة في النفس المؤمنة هي التي تستشعر أن المسلمين في كل مكان في العالم جسد واحد. ما يدور اليوم في سوريا وتراه الأعين ويصعب على الأعين أن تتابع تلك الشلالات من الدماء والثكلى من المكلومين والأرامل والمستضعفين، لا تدمى له إلا قلوب الأتقياء الأنقياء الذين ملأوا إيمانهم بالتقوى. هنا يأتي بعد ذلك الشعور بأهمية هذا الجسد الواحد، الشعور بأهمية محاولة أن يصل الإنسان إلى مساعدة هؤلاء القوم بما يقدر عليه ولو بشيء مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الكلام أن الأمة كلما كانت قوية الإيمان كلما ازداد الترابط فيما بينها، وكلما ضعف إيمانها كلما تفرقت وتمزقت ولم تشعر وعادت لتدور حول ذاتها، كل واحد من أفراد الأمة يدور حول ذاته ولا ينظر إلى ما يجري لإخوانه.
نعم والله فضل الشيخ، الموضوع موضوع ما يحدث الآن، هنالك ممن يقوم بواجبه ويفزع لإخوانه وينصرهم بنصر الله سبحانه وتعالى، وهم كثير في هذا الوقت، حكاما ومحكومين وشعوبا كثيرة تترى تريد أن يكون لها دور ولكن ربما تحول دونها ودون ذلك الدور حدود وعقبات معينة في هذا الجانب، وربما أيضا هنالك من يتقاعس وهنالك من ينافق والعياذ بالله ويدعي كذبا وزورا وبهتانا أن هنالك إشكاليات داخلية إلى آخره في هذا الجانب، لكنه القطار الذي سيسير بالرجال الصادقين كما ذكرتها وسينفض منه خبث أولئك المنافقين والكاذبين وغيرهم ممن يكذبون على الأمة بترهاتهم في هذا الجانب. الدور الذي يمكن يتساءل عنه كل إنسان بسيط، الدور الذي يفعله الآن الرجال والنساء في سوريا مثلا والمرابطين والمجاهدين أسأل الله عز وجل ينصرهم نصر عزيز مقتدر، الذين يدافعون عن حقوقهم وحرماتهم، الذين يدافعون عن حريتهم وعن كرامتهم، الذين يريدون أن يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى مسار صحيح لا فيه شرك ولا زيغ ولا عبدة لأولئك الطواغيت في سوريا. فضل الشيخ، ما الدور الذي يمكن أن يقوم به كل فرد بنفسه في هذا الجانب في مقتضب يمكن أن يرسل لهم قبل أن نبدأ في حديثنا حول الإنفاق والنجدة؟
يجب على كل مسلم أن يستذكر دوره الذي أمره الله سبحانه وتعالى به في حماية المستضعفين، ومثال بسيط جدا يجب أن ننبه إليه، وهو لو تخيل الفرد منا أن هؤلاء الذين يقتلون هم أقارب له من النسب والأسرة، مع أن رابطة العقيدة والإيمان أقوى من رابطة الأسرة والنسب، لكن تجد الإنسان لو قتل له قريب أو سفك دمه تقوم قائمته ولا يقعد أبدا. بينما الله سبحانه وتعالى جعل قرابة الإيمان أعظم من قرابة النسب. إنما المؤمنون إخوة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فجعل مودة أخوة العقيدة والحب في الله سبحانه وتعالى هي التي يجب أن يوالى الناس ويبارى عليها. ولذلك نحن نذكر أن أخوة الإيمان يجب أن تكون أقوى من أخوة النسب، مع أنها لا تتعارض مع أخوة النسب وأخوة العروبة والتاريخ والثقافة وغير ذلك مما نحن بصدده. فالواجب أن ينتبه الناس لهذا الأمر وأن يقوموا بواجبهم على أكمل وجه. وواجبهم يمكن أن نلخصه في نقاط يسيرة، من أهمها أولا استشعار يعني أننا مقصرون في حقهم، وأنه مهما يعني ادعينا أننا لسنا مقصرين فنحن مقصرون. ولذلك تبدأ النفس تلوم صاحبها على التقصير في حقهم. الجانب الثاني يحتاج إلى يعني نشر قضيتهم والتعريف بها، ووسائل الإعلام لها دور كبير جدا في معرفة مظلومات الناس وحقوقهم، حتى تتأثر النفوس بهذه المظالم ويسعون إلى يعني نصرتهم. الجانب الثالث جانب النصرة بالمال لمن كان قادرا على ذلك، جانب النصرة بالدعاء. الدعاء سلاح لا يخبو، الدعاء سلاح ينطلق من أي مكان من لدى الإنسان المسلم المخلص التقي الذي يرفع يديه ويدعو لإخوانه. فربما رفع عن إخواننا في سوريا البلاء بدعوة بعض الصالحين في ظلمات الليل في أماكن لا يعرفها الناس. فيعني الشاهد من هذا الكلام أن على كل مسلم أن يكون على يعني استعداد لتقديم ما يقدر عليه، سواء بالدعاء أو بتعريف بقضيتهم أو بنصرتهم بالمال والدفاع عن أعراضهم، أو يعني أن يكون عنده شيء من
نعم تفضل. طيب فضل الشيخ، هذا الفرد، لكن ماذا عن الحكومات العربية؟ الحكومات العربية هنالك نوعان، نوع هب وانتصر لهذه القضية مصداقا للعدل ودعوة للعدل ولرفع الظلم، وحكومات تقاعست ولا زالت تتقاعس، ولا بأس أن تذكر لأننا في فضاء مفتوح في هذا الجانب. فما دور الحكومات التي تتقاعس عن نصرة المظلوم ثم تفاجأ بعد فترة، والآن نحن في الربيع العربي بفضل الله ثم يأتيها الطوفان فيغرقها ويغرق كل من طغى، وقد انتهى الآن الأمر. هؤلاء الذين يظنون أنهم لا زالوا في برج عاجي، هؤلاء يحلمون أحلاما وردية رومانسية لكنها بأشواك قريبة لخرزها في أجسادهم، وأيضا طمس هويتهم ولإغراقهم في هذا الطوفان الذي سيأتي وهو طوفان الربيع العربي. ماذا تقول لذلك الذين تقاعسوا عن نصرة أهلنا في سوريا؟
الحقيقة أن كثيرا من الحكومات يعني تقاعست كما ذكرت، والسبب يرجع والله أعلم إلى ضعف إيمان أولئك القوم الذين على هذه الكراسي، الذين يخافون أن تذهب كراسيهم لمجرد أنهم نصروا المظلوم. والعكس صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يطيل في عمر الدولة العادلة التي تنجد المستضعفين وتقف معهم، ولأن الأمر بيد الله، هو الذي يعطي الملك وهو الذي ينزعه. لكن للأسف كثير من هؤلاء الحكام ربط مصيره بمصير أعدائه، وصار خائفا أن يقوم بشيء من هذه الأمور حتى لا يذهب كرسيه، وربما ذهب كرسيه،
وربما أعداؤه هم الذين سيقطعون رقبته بعد
قليل. ولا ريب، لا شك ولا ريب،
فقط يسقون حتى يعودوا.
معروف هذا، معروف هذا في تاريخ الدول والأنظمة، أن يعني أعداء الإسلام يستغلون بعض الأنظمة حتى تنقضي المهمة التي من أجلها أقاموهم، ثم يكونوا هم أول من يسقطها. وهناك يعني أمثلة كثيرة في التاريخ. لكن نقول للحكام المسلمين أن تقصيركم في نصرة إخوانكم والوقوف معهم في سوريا ربما يكون سببا إلى أن يأتي الدور عليكم وتبحثون عن من ينصركم، وتكونون يعني أنتم الفريسة الثانية. وهذا يعني أمر يمكن أن يدور، وكما دارت دول وسقطت عروش وأنظمة فليعتبر المعتبرون. نعم.
جميل. أتمنى أن يصل تصل هذه الرسالة إلى 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 من يحمل دفاتها في في الجزائر وفي لبنان وفي غيرها من الدول الأخرى. اسمح لي أذكر هذا الأمر لأنه واضح وجلي لدى كل من يشاهد الإعلام في هذا الجانب، وأن تعود إليهم عقولهم في قضية نصرة المظلوم والدفاع عنه. نعود الموضوع فضل الشيخ، موضوع الإنفاق والنجدة في هذا الجانب، والنجدة كما تعرف هي من 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 السمات والقيم التي أقرها الإسلام وهي متعارف عليها لدى العرب، وكذلك من له نخوة وشرف. لكن الحديث عن النجدة والإنفاق في هذا الوقت لماذا فضل الشيخ؟ ثم أيضا وأنتم من هؤلاء العلماء المباركين، تريد أن تعطونا مكانته. نحن نرجع دائما إلى مراجعنا الإسلامية، إلى مراجعنا التي نستقي منها منهجنا في الحياة. لماذا الحديث عن النجدة والإنفاق في هذا الوقت، ولماذا يعني نتكلم عنه بهذه الضخامة، ثم ما مكانة في الإسلام وفضله لدى من يقوم به في وقته المناسب؟
الإنفاق الحقيقة شعيرة من شعائر هذا الدين، ودعا إليها الإسلام بآيات كثيرة وأحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ولكني سأذكر قصة ربما تتشابه مع ما نحن عليه اليوم. جاء في الصحيح أن قوما من مضر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وقد اجتابوا النمار ويعني يمشون حفاة، وعليهم وعلى وجوههم الفقر والحاجة والمصابة. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
فلم يتحمل هذا المنظر لمجرد فقر وحاجة وعري وشيء من الجوع رآه في عيونهم. و فنستطيع أن نقول أنه بمصطلحنا المعاصر دعا إلى حملة إغاثية. نعم، دعا إلى حملة إغاثية، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ورفع صوته وقال: تصدقوا عباد الله. وتلا آية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدقوا عباد الله، تصدقوا عباد الله. تصدق رجل من بره، من درهمه، من ديناره، من تمره، وجلس يحدث الناس ويعظهم في المسجد، والناس كأنهم لم يفهموا قصده، واحمر وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أو تألم للحادثة واحمر وجهه، والناس الفقراء الذين أتوا مجتابي النمار بجواره، حتى فاطن أحد الصحابة رضي الله عنهم وخرج من الحلقة التي بين يدي صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى بيته وأتى بصرة كادت أن تسقط يده منها من شدتها أو من قوتها.
الله،
ثم جاء ورثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه الناس وأفاقوا.
ماذا كان فيها؟
كان فيها شيء من الدراهم والدنانير.
الله.
فقام الناس فأفاقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حملة إغاثية وليس مجرد موعظة، وأيضا أراد منهم الاستعجال بسرعة. فذهب كل واحد إلى داره، هذا أتى بتمر، وهذا بشعير، وهذا بثياب، وهذا ببر، وهذا بزبيب، وهذا كل واحد مما موجود لديه في بيته. حتى قال الراوي: وجدت كومين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كوم من ثياب وهنا كوم من طعام. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فرحا بهذه الثمرة، بهذه النتيجة، بنجاح هذه الحملة الإغاثية العظيمة لهؤلاء المحتاجين. ثم قال: لم ينس ذلك الفرد. وهنا نقطة مهمة يجب أن ننبه إليها، وهي نقطة المبادرة.
الله.
المبادرة في الإنفاق، المبادرة في حمل المشروع، المبادرة في إعلان الحملات الإغاثية للمحتاجين. يمكن للإنسان أن يقلد غيره، لكن أن يكون هو المبدع، هو المبتكر، هو الذي سبق الناس. فلا شك لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يذكره، لأنه كان سببا في هذه النفقات التي أتت إليه من أصحابه. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهكذا هذا هو دور الإنفاق. أولا الآيات كثيرة في فضله، وربطه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وفي صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وربطه بصفات المؤمنين الخلص. لكن في وقت الأزمات، في وقت الحوادث، في وقت الحاجات، سيكون يعني مشروع الإنفاق، الدعوة للإنفاق من أولى الأولويات. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد وهو المفتي وهو المربي وهو المعلم وهو كل شيء، لكن لما جاءه هؤلاء الفقراء يعني قام بهذا العمل على أكمل وجه، ودعا إلى هذه الحملة وفي مسجده صلى الله عليه وسلم وشكر المبادرين. وهذا الذي نريد أن 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 ندعو إليه في مثل هذه الأزمات، هي المبادرة، وأن يعطي كل إنسان مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ويقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم.
طيب فضل الشيخ، يعني الآن هذا عن الإنفاق بصفة عامة، ماذا لو عن أن الأمر هذا رافقه وضع إنساني حرج لطائفة معينة أو لمجتمع من المسلمين، فتعالت نداءات الاستغاثة؟ الآن هؤلاء فقراء عند النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتلون، لكن إذا هذا الأمر ليس فقط إنفاق وإنما وضع إنساني مريع ومريب في هذا الجانب، ووضع متفاقم في هذا الجانب، ما هي الأولوية أقصد في هذا الجانب؟ ما هو الدور؟ ما هو الأجر الذي يمكن أن يترتب وفي عظمه في تقديم مثل هذه النجدة والإغاثة والإنفاق لمثل هذه الفئة، خاصة مع تتالي وتوالي تلك الإغاثات أو الاستغاثات إن صح التعبير؟ كيف يصبح الأمر؟
لا شك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتألم وأعلن حملة إغاثية عاجلة لمجرد أناس فقراء أتوا المدينة وليس عندهم ثياب ولا طعام، فما بالك بشعوب تهلك من الجوع، ما بالك بشعوب تحتاج إلى أقل القليل ما يسمى بالإغاثة الإنسانية لبقاء الروح، من أدوية، من أغطية، من علاجات، من شيء من ما يبقي على أرواحهم. لا شك ولا ريب أن المسألة أهم وأعظم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لمجموعة من الناس ويدعو إلى حملة عظيمة بهذا الصورة كما ذكرت، ألا ترى أن الشعوب تكاد أن تموت جوعا؟ فلا بد أن يكون هناك يعني أولوية لهذه القضية، لأن الفقر الذي أصاب الناس، الحاجة التي أصابت الناس، المرض الذي أصاب الناس، يدفع الناس إلى أن يتكاتفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو بالله كيف تعيش يعني،
وإذا يدك مثلومة
يعني وفي أصبعك ألم تسهر الليل كاملا، هذا الألم لم يعد في أصبع يا أخي بارك الله فيك، الآن في جزء كبير من الجسد، في شعوب كاملة، في أمة كاملة تقتل وتهدر دماؤها وتموت جوعا، لتحتاج إلى الطعام. انظر ما يقوله بعض المراسلين مثلا في سوريا، لا يجدون العلاج، لا يجدون وسيلة للتطبيب، يستخدمون الإبرة عدة مرات لعدم وجود ما يصلهم. فلا شك ولا ريب أن هذا الأمر يعني خطير جدا، والواجب على المسلمين أن يتداعوا وأن ينشئوا حملات إغاثية عاجلة، وأن يجمعوا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وأن ينتبهوا إلى أنه ربما يعني كثير من الخير يذهب عليهم بسبب عدم الإنفاق.
هنا أحد الإخوة في قطر زال خير، ما أن تأتي حملة إغاثية إلا هو أول من يبادر، وهو من أبناء العمادي، وهناك أيضا أخفياء أتقياء حقيقة لهم مبادرات في هذا الجانب. لكن لو أتى واحد فضل الشيخ يقول مثلا قائل، يقول هذه الحملة الإغاثية التي تقومها الجمعيات الخيرية كجمعية قطر الخيرية، وقامت حملة اليمن الآن، وراف تقيم حملة اليمن ولسوريا، وعيد تقيم حملة، وقص على ذلك من جمعيات خليجية وعربية وأمة تنصر الناس، وهناك من سيتحرك وأتمنى من يتحرك من خلال تحفيزه لمثل أمثالكم، يحفزه من خلال هذه الشاشة التي يراها الكثير من أولئك الذين ينتظرون الآن الدور الذي ينوط بهم أو مناط بهم في قضية نجدتهم لإخوانهم في اليمن وفي سوريا وفي غيرها. قد يقول قائل فضل الشيخ يكفيني أن أصلي وأقوم الليل، أصلي وأقوم الليل وأحافظ على أسرتي، ولا يعنيني بعد ذلك فقير ولا محتاج، وهؤلاء السوريين شأنهم شأن أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية في هذه الكلمات ونبرأ إلى الله منها. فما توجيهكم لمن هذه رؤيته ولمن هذه عقليته ولمن هذه نبرته في هذا الواقع في هذا الجانب؟ ماذا تردون على هذه الشبهة فضل الشيخ؟
هذه العقلية التي تتكلم بمثل هذه الصورة أولا لا تفهم معنى الإسلام الشامل. الإسلام ليس مجرد أداء عبادات قاصرة على النفس البشرية، الإسلام شامل يشمل العبادات المتعلقة بين العبد وربه من صلاة وصيام ونحو ذلك، وبين العبادات المتعلقة بالخلق. والجنة جعلها الله تعالى أبوابا ثمانية، وكيف تحجر على نفسك عملا طيبا مباركا تستطيع من خلاله أن ترتفع الدرجات العلى في الجنة بكثير من هذه الأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبواب الجنة وأبواب الخير، وكان النموذج العملي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من فعل كذا فيقول أنا، من فعل كذا، حتى قال أبو بكر يا رسول الله ما على رجل دخل من هذه الأبواب كلها، قال إني لأرجو الله أن تكون منهم يا أبا بكر. الذين يقتصرون على الأعمال التعبدية الخاصة بهم هم يحرمون أنفسهم كثيرا من الفوائد العظيمة للإنفاق. ألا تعلم أن النفقة، ألا تعلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب؟ ألا تعلم أن الصدقة يشفى بها الأمراض؟ كم هم أولئك القوم الذين اقتصروا على عبادات خاصة بهم وجالوا مستشفيات العالم يبحثون عن الدواء لأمراضهم التي ألمت بهم. والصحيح أن يعالج الإنسان نفسه بالأدوية الحسية، ولكن لا ينسى أن الصدقة هي أحد أبواب العلاج، والقصص في التاريخ مليئة جدا. أيضا إشكالية كبرى في من يدندن حول هذه العبارة، وهي أنه يمكن أن يصلي ويصوم ويهتم بنفسه دون الآخرين. أنت عضو من جسد واحد، اليوم المصاب جارك، المصاب المواطن الفلاني في الدولة الفلانية، ما الذي يمنع أن تأتي الدائرة عليك؟ فلا بد أن تنتبه، فلا بد أن تشارك إخوانك حتى يشاركونك. هذا من جانب. من جانب آخر، ألا تشعر أن أولئك الذين يتحدثون حتى من غير المسلمين، ألا ترى أن غير المسلمين يشتغلون فيما يسمى بالإغاثة الإنسانية؟ ما الذي دفعهم إلى هذا وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ ما دفعهم إلى ذلك هو ما يشعرون به من راحة نفسية، من اطمئنان، من سعادة. يعني الناس اليوم يعيشون في قلق، في اضطراب. ألا ترى أن هذا القلق والاضطراب يمكن للإنسان أن يعالجه بالصدقة، بالإنفاق، بالمسح على يد الفقير؟ ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وفي حديث آخر أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. فلماذا يعني نقصر الخير على أنفسنا؟ لماذا نضيق على أنفسنا في أبواب الخير؟ ثم أن الله أعطانا هذا الكلام، يقوله الفقير المحتاج الذي ليس عنده شيء يعطيه في سبيل الله ينفقه لله سبحانه وتعالى. يمكن أن يقول هذا لو كان إنسان فقير ليس لديه مال، يقول يا رب ليس عندي مال حتى أنفقه على هؤلاء المحتاجين، فأنا سأكثر من الصلاة، سأكثر من الصوم، سأكثر من الاستغفار. هذا باب واسع. لكن إذا كان الله من عليك فنوع من عباداتك، اجعل باب الرحمة، باب الصدقة، باب الزكاة، باب الخير، باب الصوم، باب الذكر، باب الاستغفار، وادخل الجنة من أبوابها الثمانية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
طيب فضل الشيخ اسمح لي أخذ مجموعة الاتصالات التي أتت ثم نعود لك مرة أخرى. نعم. في حلقتنا حول الإنفاق والنجدة ومتطلباتها لدى كل من يشاهد هذا البرنامج في برنامج حياة القلوب. معنا أم كريم من بريطانيا، تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود بداية أن أنوه بأن الإنفاق ليس فقط للغني، فالغني بمفهوم المادة ليس الكل غني، ولكن الإنسان رزقه هو أيضا الحسنات التي يفعلها ليل نهار، فيستطيع حتى الفقير أن ينفق من حسناته، وذلك بالوعظ والمساعدة والدعاء وإلى آخره. فغنى الإنسان أيضا هو كيسه من الحسنات التي يفعلها في الدنيا والتي أتاح له الله سبحانه وتعالى أن يفعلها. أما بخصوص المقدمة التي تقدمتما بها فلي ملاحظة صغيرة بصفتي مسلمة وغيورة وعربية، وعسى الله أن يساعدني أن أقول جزء من الحقيقة. قال كيسنجر مؤخرا أن أمريكا تعد لحرب عالمية ثالثة حطبها العرب والمسلمين، وأنهم سيحتلون كل العالم العربي ليواجهوا الصين وروسيا في المستقبل. فعندما نرى هذه الصورة الكبيرة لماذا يفكر الكبار، نخشى نحن الصغار على ما يجري في عالمنا العربي، ونقول بأن حقن الدماء وبأن الصلح والوعظ وإطفاء الحرائق أجدى أن ننفق عليها من أن يعني نقوي طرف على طرف آخر، والله أعلم.
شكرا جزيلا. شكرا كريم من بريطانيا. معنا محمد من أمريكا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو جاسم.
طبعا الوقت عندنا متأخر، الساعة 3 الصباح منتصف الليل، ويعني مشاهدتي للتلفزيون شفت يعني مواضيع مهمة جدا. أنا طبعا من اليمن وأحب بلدي الدول العربية يعني جميعا، أطرش أني يعني أخص أي دولة أو أحب دولة وفرط الدولة لا يجوز في ديننا ولا في أوروبتنا ولا في يعني ديانة يعني عربية أو إسلامية أو أي آخر من ديانات موضوع الإنفاق. الإنفاق بصراحة إحنا يعني للأسف الشديد في آيات قرآنية تقول مدرجة، المهم ما عنقش ندخل في الموضوع، كل واحد يعرف الآيات الكريمة، أنه يعني نشوف لأنفسنا ولا نشوف للآخرين. أنا أعتقد أن دولة قطر ما شاء الله يعني عندها من الأموال الذي تغطي يعني الكرة الأرضية، وليس صراحة صحيح أنه في منافسة في دول الخليج يعني التظاهر الدنيوية، نسيوا الأرض الذي هي أرض الديانة الإسلامية، وهي أرض إبراهيم عليه السلام، ودعا للأمة الإسلامية أن يعزها الله. فإحنا الذي نقول في كلمتنا
طيب تفضل يا أخي محمد، يعني
فلشتي أنا أقول لك بصراحة إن الموضوع ما في أموال تمثيل على الفاضي وتروح هذا المنزورة.
طيب واضح المداخلة، شكرا أخوي محمد من أمريكا، وضحت مداخلته في الجانب، وأتمنى الأخوان المداخلين يختصرون يعني في الجانب، ونكتب بأسئلة إذا كان في ثمة أسئلة معينة أو تعليقات يعني لا تزيد عن دقيقة أو نصف دقيقة في هذا الجانب. أبو عمران من السعودية، تفضل يا أبو عمران.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
تحياتنا شيخ عايض، وتحياتنا للضيف الكريم ابن اليمن أهل الإيمان وأهل الحكمة.
طيب.
وتحياتنا للحكام قطر الشيوخ الكرام، الحكام من 300 سنة، أهل النخوة وأهل الكرم، السلالة العرب الأصيلة، وليس من أحفاد البيزنطيين الذين يذبحون شعبهم ويدعون العروبة. ونحن أهل الإسلام ونحن أهل العروبة، والذين يخاصمون يفجرون هم أهل النفاق، و الذين يقتلون شعبهم ويقتلون الأطفال. ونبدأ أخواننا في اليمن من بعض الدول التي تدعي الإسلام وتحاول احتواء اليمن وصفها تحت ضبطها من الدول التي تدعي الإسلام وتدعي حب آل البيت، وآل البيت منهم براء الذين قالوا في آل البيت، مثل المسيحيين الذين قالوا في المسيح وسووا إله. في ناس يغانوا في آل البيت ويضعونهم من دون الله.
جميل.
واستغفر الله العظيم.
بعمران جزاك الله خير، وفعلا يعني كلامك محله، هنالك من يدعي حب آل البيت ويسب في الصحابة ويريد أن يحتوي ليس اليمن فقط بل حتى يريد أن يحتوي الخليج في هذا الجانب، ونعرف خزعبلاتهم وأفكارهم التي ربما يعني تؤثر، بل هي واضحة، واضحة وضوحا جليا. وكما ذكر الشيخ سنعلق على هذا الجانب، الذين يدعون حب آل البيت وهم منهم براء في هذا الجانب. معنا أيضا الشيخ زيد من السعودية، تفضل أستاذ زيد.
السلام عليكم شيخ عايض.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، دائما متواكبين مع الأحداث ومع ما يحتاجه المشاهدون والناس، جزاكم الله خير
وجزاك الجنة.
أقول الإنفاق يكفي المسلم أنه يعلم أن المنفق والمتصدق في أبواب الخير، لا سيما في نصرة المسلمين والوقوف معهم في صفهم في نصرتهم في مع قضاياهم، أن هذا يكون هذه الصدقة يكون المؤمن في ظلها يوم القيامة، فليزد في ظلها أو لينقص، وأنه يوقى بها من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة لو أراد الإنسان والإنفاق أن يتكلم عن فضائلها لطال المقام، ولكن يكفي المسلم أن يكون موقنا بهذا الثواب وهذا العطاء وهذا المن من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون متمثلا قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني ما أنفق الإنسان من شيء قليل أو كثير أراد به وجه الله إلا جاءته ثمراته في الدنيا والآخرة، ومن ثمرات الدنيا أن يخلف الله عليه بخير مما أنفق، وأن يبارك له وأن يشرح صدره، فإن الصدقة والإنفاق من أعظم ما يشرح الصدور بعد توحيد الله تعالى. فأين من يعاني من الضائقات النفسية؟ يملك الأموال الطائلة والأرصدة الكبيرة ولكنه يعاني من ضيق وهم وغم ونكد ومشاكل تتعاقب، أين هو؟ كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أين من يعانون من الضائقات النفسية عن الصدقة؟ فهي باب عظيم للشفاء من الهم والغم والكدر، وهي باب عظيم لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وباب عظيم تكفر به السيئات وتدفن به الذنوب والخطيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للإنفاق في أبواب الخير، وأن يجعلهم موقنين حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، يعني على إيمان صاحبها وتصديقه بموعود
جميل
الله.
جميل جدا،
نسأل الله أن يوفق الجميع.
أستاذ زيد شكرا لك على هذه المداخلة القيمة، وأشكرك الأخت أمينة من المغرب، تفضل يا أخت أمينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل الكلام الذي جاء من فضيلة الشيخين مفيد، ولكن الوقت يستدعي تصرفا أو تحركا من نوع آخر. أول شيء أتمنى أن لا أطول، وقد كتبت تصحيح المفاهيم والمساعدة بكل الطرق والتوعية، لقد قتلوهم اقتصاديا نفسيا وأنهكوهم وغلبوا المصالح، والمساكتون أو الصامتون أو من ينتظرون، من سينتصر؟ فقد تعدوا حدود الله، ومن ينسى الله فهو سينساه. ومصيبتهم يظنون أنهم خالدون. الخالدون هم من يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويتقونه، أما من الخالدون الثاني فهم خالدون في جهنم دنيا وآخرة، لأنهم ظالمون وغافلون. اللهم ثبت إيماننا.
آمين.
واجمع شملنا وابعد عنا الفتنة وأصلح بيننا.
آمين.
ولا إله إلا الله، وفي أمان الله.
شكرا أمينة من المغرب العربي، شكرا لكم، وشكرا لأهل المغرب على وقوفهم مع شعب سوريا ومع الشعوب العربية. إبراهيم تفضل. أخوي إبراهيم حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله والله جزاكم الله خيرا عن هذا الحديث يعني.
وإياك الله يجزيك خير.
والله ليه أكثر أحكى ليه ندعو إن نسأل العلماء وهم أصحاب القدوة. جميل. أن يدعو أهل البلاد أن نعمل صندوق، يكون صندوق للإنفاق في كل الدول الفقيرة، صندوق عام يعني يضع فيه الغني للفقير.
جميل.
تبقى إن شاء الله. على مستوى العموم يعني، تبقى مستوى العموم، مستوى
إن شاء
مستوى الدول.
إن شاء الله وصلت الفكرة أخوي إبراهيم. أخوي إبراهيم شكرا لك. معنا أخونا أحمد من عمان. عمان تفضل يا أهل عمان. أحمد تفضل يا أحمد، آخر اتصال ونرجع لك.
نعم
تفضل يا أخوي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا العمان.
كيف الحال؟
الله يحييك.
كيف صحتكم؟
الله يبارك. تفضل أخوي أحمد، عرض مباشرة سؤالك أو مداخلتك.
أذكر فضيلة شيخ الدكتور حسن على شرح المفصل عن الإنفاق. ألو،
معك. تفضل. إيه نعم نسمعك.
طبعا حن نريد يعني من الناس الغنية أنهم يعني دائما ما ينسوا حاجة الناس، وأن الشيوخنا يقوموا بدور يعني توجيههم وإرشادهم على مسألة الأنفاق وأهمية في المجتمع.
جميل جميل.
دائما يعني مثل يعني في المحاضرات.
نعم.
وفي
إن شاء الله دور العلماء سنتحدث إن شاء الله عنه. أخوي أحمد من عمان ونشكر الحقيقة، ولعلنا نعتذر عن بقية المتصلين حتى نتابع حلقتنا مع الضيف الكريم في موضوع نجد والإنفاق. شكرا لكم أيها المتصلين، ولعلنا نعاود لكم قبل نهاية الحلقة إن شاء الله في مجموعة من الاتصالات أخرى التي تتحدث عن موضوع حلقات النجدة والإنفاق في هذا الجانب. لكن فضل الشيخ يعني الأخ محمد من أمريكا، طبعا خلنا نتكلم عن موضوع أم كريم ذكرت أن الإنفاق ليس الغني، هناك فقراء ينفقون من حسناتهم، بل أنا أعرف فقراء ينفقون من أموالهم، حق متعففين يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، ونعرفهم في بيوتهم وفي أشكالهم يأتون أيام الأزمات وينفقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ماذا تقول فيما ذكرت الأخت أم كريم في هذا الجانب، ثم ما ذكرت في قضية كاسنجر ورؤيته إلى آخره، أن نترك الناس يذبحون ويقتلون ويدمرون ويتدمر أهل السنة والجماعة ويذبحون كما تذبح الشيعة، وننتظر نقول والله يا أخي هناك مؤامرة وأشياء أخرى في هذا الجانب. تعليقك على ما ذكرت.
بالنسبة للنقطة الأولى، الحقيقة أن الإنفاق مفهومه أعم وأشمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من أصحابه أن يتصدقوا وذكر فضل الصدقة والإنفاق، رجع فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون ويقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نتصدق، ويعني يتصدقون بفضائل أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى معنى آخر، وهو أن في كل تسبيح صدقة وفي كل تحميد صدقة إلى آخره. فهذا لا إشكال أن الصدقة مفهومها أشمل وأكمل ونحو ذلك. أيضا أذكر بحديث هام جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، يعني رجل عنده درهمان فاقتص النصف وأعطى درهم وأبقى لأهله درهم، وآخر عنده 200,000، عنده 200,000 درهم فتصدق بنصفها، فهذا الواحد تساوى مع المئة، لأن القضية قضية معالجة النفس من الشح والبخل والأثر ونحو ذلك. نعم.
النقطة الثانية.
النقطة الثانية تتعلق بعقدة المؤامرة، وهذه عقدة أصبنا بها نحن في بلدان المسلمين، أن كل مصيبة تأتي إلينا دائما نتحدث عن مؤامرة كبيرة جدا، وأنا لا أنفي أن هناك مؤامرات وأن هناك يعني خطط للأعداء في كذا، لكن يبقى شيء مهم جدا وهو ضرورة أن ندفع عن أنفسنا بشيء يعني من الأمور والأساليب التي هي من رفع الظلم والاستبداد ونحو ذلك، ولا ننتظر لما دام يخطط الأعداء لضربنا، إذن فلننتظر هذه
ونمشي على هذه المؤامرة في هذا الجانب. لذلك هي رسالة أم كريم، وهي من المثقفين النخبة الذين لهم تواصل مع كثير من القنوات، أن تحاول أن ترفع عن هذا الجانب وتعين على قضية نصرة المظلوم بأي طريقة كانت في هذا الجانب. الأخ محمد من أمريكا قال ندعو دول الخليج دول غنية، قطر دول غنية إلى آخره. الحمد لله، هذا فضل الله يؤتي من شاء، اللهم لك الحمد ولله الحمد. لكن نحن في حلقتنا نريد أن نحرك الأنفس كي جميع الناس ينفقوا ويشارك، وهذا وغير أن يشارك هذا منهج رباني، منهج قرآني، منهج إيماني في هذا الجانب. وأنا كما أعرف له لدول الخليج وخصوصا دولة قطر دور كبير في القدس الشريف وحماية القدس إن شاء الله قريبا بذل الحي القيوم والجهود التي تبذل وصناديق القدس التي تنطلق من بعض دول الخليج، وكان آخرها المصالحة فضل سبحانه وتعالى الفلسطينية التي ختمت ختامها المسك بتوقيع اتفاقية بين حركتي فتح وحماس لأجل المحافظة على أرض الأجداد وأرض الأنبياء في هذا الجانب. ماذا تقول في هذا الجانب الشيخ؟
على كل حال المطلوب أن الجميع يعمل، وأن لا نلقي المسؤولية عن كواهلنا مهما كنا في أي صف وفي أي مكان.
إذا كأنك تقول فضل الشيخ ماذا يقدم كل فرد في هذا الجانب؟
ماذا يقدم كل إنسان؟ أما أن ألقي المسؤولية على عاتقي، صحيح أن مسؤولية الأغنياء الأثرياء الحكام المسؤولين يعني أكبر وأعظم من غيرهم، لكن لا يجوز لمسلم أن يتبرم من المسؤولية ويلقي المسؤولية على غيره.
جميل.
المسؤولية مشتركة لكل المسلمين.
إذا هذه رسالة لكل الإخوة جميعا أن نلقي المسؤولية على عاتق حكام أو دول. هدفنا أن ننشئ روحا مبادرة لخدمة هذا الإسلام والدفاع عن مقدسات الإسلام. أبو عمران ذكر أن هنالك من يدعي حب آل البيت وينفق إنفاقا لآل البيت وهو بريء من آل البيت ويعمل في اليمن كما يذكر ويعمل في بعض الدول وفي أفريقيا. ماذا تقولون في مثل هؤلاء الذين ينتشرون بزعامة طوائفهم وحركاتهم ويدعمون ضد الإسلام والمسلمين في هذا الجانب فضل الشيخ كما يقول أبو عمران؟
لا شك أن هؤلاء القوم الذين يدعون حب آل البيت ويتشيعون لهم لهم أصابع خفية في كثير من البلدان، المقصد منها إفساد تلك البلاد، وهذا موجود في كثير من المناطق والبلدان وما سري عنا ببعيد. ولذلك يجب أن يفهم الناس خطر هؤلاء القوم وأن ينتبهوا إلى أن أهل السنة وعموم المسلمين هم أكثر حبا لآل البيت وتعظيما لهم، ولكن ليس على مستوى التقديس أو أن نتخذ هذه الشماعة لإفساد البلدان تحت هذه المسميات. نعم.
أخونا الشيخ زيد ذكر نقطة فيما يتعلق بأن الإنفاق ضد الشيخ يعين على الشفاء.
نعم.
وأن الإنفاق يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، هل تعلقون على هذه
المداخلة؟ لا شك ولا ريب أن ما ذكره هو الأخ زيد كلام طيب، وقد أعفانا من الحديث في هذه النقطة لأنها في الحقيقة من أهم
محور محاورنا،
وهي محور من محاورنا ونقطة مهمة جدا، وهي أثر الصدقة والإنفاق سواء على الجانب النفسي للأمن والاستقرار والهدوء، على البركة في الرزق، على الشفاء للأمراض، على يعني صلاح الأولاد والذرية، على شيء كبير جدا من حياة الإنسان. فلا شك أن للصدقة يعني قيمتها وآثارها، وإني أدعو من هذا المنبر إلى أولئك المرضى، إلى أولئك المصابين بالقلق بالأمراض النفسية، إلى أن ينخرطوا في هذا الباب، ولكن على سبيل الإخلاص لا على سبيل التجربة، فإن بعض الناس ربما يكون مريضا فيقول أجرب الصدقة لعلي أشفى. لا يا أخي، مع الله العمل مع الله لا يحتاج إلى تجربة، بل بنية خالصة وقناعة عظيمة، وستجد بإذن الله تعالى الشفاء العاجل، ستجد الراحة النفسية، ستجد البركة في الرزق، ستجد يعني الصلاح في الأولاد والذرية. يعني وهذا القصص فيه عن من أيام السلف وإلى اليوم كثيرة جدا جدا تبين أثر هذا العمل على راحة الإنسان وسعادته واطمئنانه وبركته في ماله وأولاده.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني ذكرت الأختمين عدة، لكن اقتبس من كلامها، تقول ويل للصامتون عن الحق والذين سيلجون ويذهبون إلى جهنم دحورا والعياذ بالله، الصامتون عن الظلم الذي يحدث في اليمن وفي سوريا وفي غيرها من بلدان المسلمين، ويل لهم ومقرهم جهنم، وقد اختاروا لأنفسهم هذا المقر من الآن من الدنيا، وهم يختارون لمكان لأنفسهم هذا المقر. ماذا تقول فضل الشيخ؟
هو ما أصيب به المسلمون على مر التاريخ كان من أعظم أسبابه صمت أهل الحق عن المنافحة عن حقهم ودفع الباطل الذي يقف أمامهم. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كثير من الناس يصمتون إما لخوف أو لمصالح شخصية أو نحو ذلك، وإذا بهذا الأمر يجر الناس كلهم إلى ما جاء وصل إليه أولئك الذين وقعوا في الاضطهاد والتعذيب ونحو ذلك. إذا لم نقل كلمة الحق، إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، إذا لم نقل للباطل باطل، فقد تودع منا وقد حصل لنا هلاك في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
طيب إبراهيم والأخ أحمد يقولون أيضا دور العلماء في هذا الجانب، لأنهم يدعون أهل البلاد ويحثون العلماء الأغنياء بأن ينفقوا من أموالهم ويخرجوا، ويقول البعض من خلال إحصائيات لدينا نحن في العمل الخيري وكثير من أرباب العمل الخيري يرون فعلا أن هناك شح كبير في إخراج الزكاة والتي هي مال الله سبحانه وتعالى، يخرجه من الغني ليستغني به الفقير في هذا الجانب. فماذا تقول الأغنياء الذين لا يخرجون زكواتهم وخاصة في أوقات المحن، بل حتى بشكل عام في هذا الجانب، ما هي رسالتكم وما هو الوعيد الذي ينتظرهم في الآخرة؟
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق لله سبحانه وتعالى، وقد سماه الله تعالى حقا للفقير، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي حق موجود عند أناس يملكون المال. الواجب أن يسارعوا في إخراج هذا الحق، وإلا فالله سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه الكريم عن أولئك الذين يمنعون الزكاة، وأن هذه الزكاة ستصفح لهم صحائف من نار ثم يضرب بها وجوههم وظهورهم، ذوقوا ما كنزتم. فالمطلوب من الغني أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حق الفقير، في حق السائل، في حق المحروم الذي موجود في ماله، وينسى أن الزكاة ربما تؤثر في ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بل تعظمه. فالزكاة واجب إخراجها. نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ ما بعد الزكاة، وهي المستحبات، وهي الصدقات، وهي يعني الشيء الذي يجب أن يتطوع إليه الإنسان ويتنفل. أما موضوع الصدقة فمفروغ منه، هو ركن من أركان الإسلام، مثله مثل الصلاة، قرينتان في كتاب الله سبحانه وتعالى، الصلاة والزكاة. وكثير من الناس يعني يمنون على الله في زكاتهم، وهي حق. من أعطاك هذا المال؟ اتق الله في مالك وأخرج. والله سبحانه وتعالى جعل شيئا يسيرا، يعني نسبة 2.5% من هذا المال بالنسبة للمال، ماذا يسوي؟ أمر آخر، هذه الزكاة هي في الحقيقة يعني عبارة عن أوساخ تطهر بها النفوس، يعني آثار هذه تطهرهم وتزكيهم بها. يخرج يعني ما في الإنسان من أمراض، من أدران، ما في المال من 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 شيء من الشوائب. فالزكاة إذا تركت داخل المال أفسدته. الذين يريدون أن يتكثروا بزكواتهم ويمنعون إخراجها للفقراء والمساكين يظنون أن المال سينمو، لا بالعكس،
بل والله
بالعكس سيخسرونه، لن توجد فيه بركة. وكلما أخرج الإنسان زكاة ماله كلما نما، ولذلك سمى الله تعالى هذا المال الذي يخرج زكاة، لأن فيه نماء، فيه طهارة،
تصفية، تزكية،
فيه تصفية، نعم، فيه تزكية للمال وتزكية للإنسان من الشح والبخل.
نعم. نعم. طيب، وأنتم في مؤسسة الريادة للتنمية الاجتماعية في اليمن، وعندكم كثير من طلاب العلم والأيتام والمشاريع الخيرية، نعم، والتي تحتاج إلى الإنفاق في هذا الجانب وإلى دعمها والوقوف معها، وأبناء الفقراء والمساكين والمشردين، وما يحدث الآن في اليمن من واقع مأساوي مرير، اللهم استعان، صلى الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء وأن يخف عنهم تلك المأساة. فضل الشيخ، ما المستوى الذي ينبغي أن يصل إليه التعاون بين أولئك المحسنين، التعاون على الخير بين أولئك المحسنين من جهة، وبين المؤسسات الخيرية في قطر وفي اليمن وفي غيرها، وحتى العاملة لأجل سوريا في هذا الجانب من جهة ثانية، ماذا تقول؟
لا شك ولا ريب أن التعاون يجب أن يكون تعاونا رفيعا، وخاصة أن كثيرا من الأغنياء عندهم ما يشغلهم عن تتبع حاجات الفقراء والمحتاجين والمنكوبين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يحتاج إلى يعني أن تبنى الثقة بين هؤلاء القوم وأولئك، فلابد أن يثق الأغنياء بهذه المؤسسات، وأن هذه المؤسسات يجب أن تكون هي الوسيط بينهم وبين هؤلاء الفقراء. ويحمد الله سبحانه وتعالى الغني أنه وجد له يعني إيش، وجد له وكيل، له
يد له في الخير،
يد له في الخير، يوصل الخير إلى المستحقين وإلى الفقراء وإلى المحتاجين، فذلك له أجر ما أنفق، وذلك القائم على المؤسسة الخيرية له أجر الدلالة والإيصال، والكل يحتاجون إلى الأجر والرحمة، وكلنا نطلب المغفرة والرحمة بهذه الأعمال.
آمين ربي. فضل الشيخ قال أن قمة السعادة، قمة السعادة، اسمعوني أيها الأخوة والأخوات، يعني تقول أن قمة السعادة هي أن تسعد غيرك، هي أن ترسم الابتسامة في وجوه البؤساء والأيتام والفقراء في هذا الجانب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكاف اليتيم كهاتين جمع بين الوسطى والسبابة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون؟ ماذا نريد مزيد تفصيل ولو بكلمات يسيرة؟
السعادة يجب أن تكون شاملة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هناك من يريد أن يسعد في الدنيا، وهذا ما نشاهده من بعض المؤسسات الإنسانية غير الإسلامية، لأنها تشعر بالسعادة ولذلك تشارك في أعمال الخير. المسلم عنده مع معنى آخر وهو السعادة الدنيوية من راحة الصدر واطمئنانه بكفالة الأيتام والفقراء والمساكين، لأنه أدخل عليهم السرور كما جاء في الحديث وسرور تدخله على مسلم، ومن كما جاء في الحديث أيضا ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. السعادة يعني في الدنيا تتوافق مع سعادة المؤمن أيضا في الآخرة، لأن المسلم تحت ظل صدقته، بل في الحديث ظل الرحمن سبعة يظلهم الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه السعادة الأخروية التي يجب على المسلمين أن يسعوا إليها، مع أنها أيضا سيحصلون على سعادة دنيوية عظيمة من خلال إنفاقهم وعطائهم للمسلمين.
نعم، تنفق حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله.
نعم
طيب فضل الشيخ، يعني ما دور المرأة المسلمة في نشر وتدعيم يعني خلق الإنفاق في هذا الجانب؟ المرأة لها دور كبير.
النساء شقائق الرجال كما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك، والله تعالى لما ذكر المؤمنين وذكر المنفقين ذكر إن المتصدقين والمتصدقات، فما نقوله للرجال سنقوله أيضا للأخوات للنساء أن يتصدقن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن أيها النساء لا تحقرن امرأة شيئا من المعروف.
نعم.
يعني المرأة إذا كان عندها مال تتصدق به، فهي محتاجة إلى أن تكون في ظل صدقتها، محتاجة إلى أن يشفى مريضها بصدقتها، محتاجة أيضا إلى الاطمئنان والسعادة، محتاجة إلى شيء من 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 يعني حالها كحال الرجل تماما. وخطاب القرآن ونصوص الشريعة موجهة للذكر والأنثى على حد سواء، لكن أيضا المرأة يجب أن 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 تشارك يعني في الإنفاق، لأنها فيما يتعلق بقضايا المرأة المحتاجة. كم هناك من النساء الثكالة الأرامل
في العراق، مليون ونصف أرملة.
نعم، من لهن غير حرائر المسلمين اللاتي يعني يتصدقن شيء من أموالهن. نعم،
حتى لا تعلم شمالهم وتنفق يمينه. فضل الشيخ، يعني الآن الإنفاق في الخفاء والإنفاق في العمل في العلن له دورة في هذا الجانب، حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه. ما هو دور هؤلاء وما هو دور هؤلاء؟ لهؤلاء دور عظيم ولهؤلاء دور أعظم في هذا الجانب، فأرجو توجيه.
هذا يحتاج إلى توضيح. أولا أن الله سبحانه وتعالى يقول إن تخفي الصدقات فنعم ما هي، وإن تبدوها وتؤتوه الفقراء فهو خير لكم، فتحدث عن الأمرين الإخفاء والإتيان. إذا كان الشخص يحتاج إلى كما سمعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قام ومدح ذلك الرجل الذي ذهب وأتى بالسرة، لأنه كان علامة لتشجيع الناس،
سنة حسنة بدأ
بالإنفاق. فلذلك المطلوب من المسلم أن يكون لديه من الإنفاق في الوجهين على كلا الحالين، يشجع الناس، يعني يكون أول من ينفق، يكون أول من يبدأ، ولا بأس أن يوجد لديه شيء اسمه صدقة السر، فإن صدقة السر لها أثر عظيم، وهي أكثر يعني تأثيرا في النفس، لأنها بعيدة عن الرياء ونحو ذلك. وليس المقصود أن الإنسان يخفي صدقته. اليوم أنا أعطيك من الأمثلة المهمة، وهي يمكن أن تجمع بين الأمرين. اليوم الآن المحتاج المريض الذي في أقصى الدنيا والتي تخرج صدقته من هنا مثلا من الدوحة من امرأة أو رجل أو غني، ووصلت عن طريق جمعية خيرية إلى جمعية خيرية أخرى، وأعطيت له ربما بعض الأتقياء الناس الطيبين لا يريد أن يقول لك الصدقة من فلان بن فلان فاعل خير، فهذه تمثل الصدقة الخفية التي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي نفس الوقت لو أراد أن يعلنها من أجل أن يشارك الناس ويشجعهم عليه ويكون قدوة في الخير، فذلك باب مفتوح بإذن الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. طيب فضل الشيخ، يعني قبل أن نختم ونريد وقفة، ماذا لو طلب مسلم أن ينفق في ماله في حال النجدة والإغاثة؟ الذي ينفق ماله الآن في حال الواقع الذي يعيشه اليمنيون الآن من واقع فقير مأساوي، لا يجدون قوت يومهم ويعيشون بالأيام بالأسابيع ولا يجدون لقمة عيش أو شربة ماء نقية صافية، وبينما يعانيه الآن إخواننا في سوريا من ضغط وقتل وسفك للدماء وتشريد واغتصاب لأخوات طاهرات وقص على ذلك، ما الذي يتبين أو من خلال الأجر الذي يتحدد الإنسان في إنفاقه الآن وإنفاقه بعد أن تهدى الأمور وتسب الأمور في هذا الجانب؟
لا شك أن الذين يسبقون إلى فعل الخيرات وأن يكونوا لهم النجدة لا شك ولا ريب أن أجرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والواقع كما تشاهده في كثير من البلدان واقع مأساوي، هناك فقر مدقع، والوضع في سوريا كما تشاهد، وكذلك الوضع في اليمن كما تشاهد منذ أكثر من سنة، والأمور من سيء إلى أسوأ، والناس في فقر وفي حاجة، وارتفعت معدلات الفقر، ووصل الناس إلى حد أن يأكلوا وجبة واحدة، وربما يعني المرأة العفيفة الشريفة قد تضطر إلى عمل سيء لتنفق على نفسها أو لأولادها. هذا المفهوم يجب أن يصل إلى أذهان الناس اليوم من الأغنياء في البلدان الآمنة، أن يقدموا لإخوانهم هذا العمل، خاصة أن القنوات ميسرة ولله الحمد، والذين يريدون أن يعني يقومون بهذا العمل سيجدون وسائل توصلهم إلى ذلك عن طريق الجمعيات الخيرية، عن طريق يعني الحملات الإغاثية التي تقدم. ولا شك ولا ريب أن يعني لمؤسسة عيد، لمؤسسة راف، للمؤسسات العاملة قطر الخيرية أيضا، هذا مشروع عظيم جدا، تصل الصدقة، يصل المال إلى أيدي أمينة ثم توزع إلى هؤلاء الفقراء. وهكذا نقول النداء الآخر أيضا لإخواننا في سوريا، فهم أيضا محتاجون، وكلما أمكن للإنسان أن يوصل إليهم شيء فهذا هو المطلب. نحن لا نتحدث عن عنصرية معينة أن كل إنسان سيبحث لمال إلى بلده أو لفقيره، نحن أمة واحدة، نحن جسد واحد، نحن يجب أن نستشعر يعني ونرتب أولوياتنا فنعطي يعني للمحتاجين أولى، وليخفف الأغنياء شيء من نفقاتهم الخاصة ويعطوا شيء لله سبحانه وتعالى. الأمر يعني جلل، الأمر خطير، الأمر يعني ما من أحياها فقد أحيا الناس جميعا، فلا بد أن يشارك الجميع بهذا ويستشعر شيئا من ذلك. وإذا كان الإنسان ينظر إلى القنوات، إلى الوضع المأساوي ويغمض عينيه، أنا أنصح أن لا تغمض عينيك، لأنك لو أغمضت عينيك لن تستشعر الخطر، لن تستشعر دورك في 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 هذه المعضلة وفي هذا الحدث، بل افتح عينيك وتتبع الأخبار واسأل الناس وكيف يمكن أن توصل الخير إلى الناس. في الأخير إذا لم تكن كما قلنا لك مال أو عندك شيء، فليكن الدعاء، فليكن
على قد إقامة الحجة،
يعني لابد من هذا كله.
نعم. أفضل الشيخ دكتور حسن شبالة، رئيس منظمة أو مؤسسة الريادة للتنمية الاجتماعية والعلمية في اليمن، لم يبقى لي في نهاية الحلقة إلا أن أتقدم لك بوافر الشكر والتقدير على ما قدمت، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم في منظمة الريادة، وأنتم شركاء معنا في مؤسسة راف، جزاكم الله خير، ونسأل الله عز وجل يعيننا على أيضا تقديم العون لطلبة العلم وللفقراء والأيتام الذين تقومون عليهم مع شركائكم في اليمن في هذا الجانب، ويعيننا أيضا أن نقوم مع إخواننا في سوريا الذين يعانون الأمرين الآن في هذا الجانب. شكرا لك فضل الشيخ الدكتور حسن شبالة، عضو هيئة علماء اليمن، والشكر موصول لكل من ساهم في هذه الحلقة من الإخوة الموجودين معنا في هذه الحلقة. شكرا فضل الشيخ.
شكرا لكم،
جزاك الله خير. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، أيضا قبل أن نختم الحلقة وحتى نكون عمليين في هذا الجانب، هناك عدد من الجمعيات كجمعية قطر الخيرية لها دور في إغاثة اليمن، هناك أيضا دور لعيد الخيرية في إغاثة أخواننا في سوريا، وأخوانكم في راف أيضا لهم دور في هذا الجانب تحت شعار يدا بيد لأجل شعب اليمن. تدعوكم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف للتبرع لصالح الشعب اليمني الشقيق، حيث يعيش قطاع كبير من إخواننا هنالك من الأسر والأفراد حالة إنسانية حرجة، لذا فإن واجب الشرع ونداء الأخوة يلزمنا بعد بمد يد المساعدة بما تقتضيه من دعم ومساندة. وللتبرع الخط الساخن 5534188 5534188، وللتبرع الإلكتروني يرجى زيارة موقع المؤسسة www.raf-thani.com، وما تقدم أنفسكم خيرا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإخوة والأخوات، لم يبقى لي إلا أن أتقدم لكم أنتم المشاهدين والمشاهدات بوافر الشكر على حسن استماعكم، سأل الله عز وجل أن يجعلنا من يسابق في الخيرات ويجعلنا من يساند في المدلهمات، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.